إذن نقول مسائل الاعتقاد هي أعظم ما يميز المسلم عن غيره، وأعظم ما يميز المستقيم والمتمسك بمنهج المسلمين عن غيرهم، وهو مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد. ولذلك السلف وعلماء السنة والجماعة اجتهدوا في أن تكون عقيدتهم مميزة عن بقية العقائد. ولذلك نذكر بعض الخصائص وبعض الميز أو الميزات التي امتازت بها عقيدة أهل السنة والجماعة، خصائص في عقيدتهم تميزهم عن غيرهم، لهم قواعد وتأصيلات وتقعيدات لا تجدها في عقائد أخرى تميزوا بها عن غيرهم. من أعظم هذه الخصائص أو منها هذه الخصائص وهذه التقعيدات وهذه الأصول عقيدتهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من الكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف الصالح، مستمد أصلها يكون هو الكتاب والسنة والإجماع، ما مبنى هذه الثلاثة هو فهم سلفنا الصالح، بخلاف بقية العقائد فإن مبنى اعتقادها واستمداده هو التجربة والرؤى والمنامات والخرافات والأساطير والحكايات الباطلة والأحاديث الموضوعة. إذا لجأوا إلى الأحاديث فإنهم يختارون المكذوب منها والموضوع منها، وبعضهم يتعمد رواية الموضوع وبناء عقيدته عليها ويخالف الأصل اللي هو الأحاديث الصحيحة والمختلقة، يعني والأحاديث يختارون الأحاديث المختلقة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلجؤون إلى التأويل للنصوص الشرعية، وهذا منهجهم، هذا منهج بقية العقائد. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تجدها تخرج عن هذا الأصل، أصلها مستمد من الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح. ولذلك كان أقول ملئت كتب أهل الباطل بالاعتماد على مثل هذه الخرافات والخزعبلات، بينما عقيدة أهل السنة ملئت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ومبناها دائما يكون فهم السلف الصالح. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أو حجتهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، الألف واللام للعهد، يعني الرسول الموجود بينكم، والخطاب للصحابة لأنه سبب خصوصية الآية هو نزولها على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال ما من يشاقق الرسول أي الرسول الموجود بينكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين لهما الصحابة، الألف واللام للعهد، أي الصحابة الموجودين الذين عايشوا الوحي وعرفوا متى أنزل وأين أنزل وسبب نزوله، فعرفوا كل شيء على الوحي. في الأخير وجوابه قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك عقيدة أهل السنة مبنية على هذا الأصل، فبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة والإجماع، ومبناها هو فهم السلف الصالح. ويقول المولى تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن هذه شرطية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والفاء واقعة في جواب ذلك الشرط، لأنه الشرط فعل الشرط وجوابه وجزاؤه إما أنهما ماضيين الجواب والفعل، وإما أنهما مضارعين، وإما أن يكون الأول ماضي والثاني مضارع أو العكس، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، إما أنهما ماضيان. وهنا لم يكون يعني لم يكن جواب الشرط وجزاؤه لا فعلا ماضيا ولا فعلا مضارعا، بل كان أمرا. فإذا كان خرج عن هذه الأربع حالات فإنه يقترن بفاء، هذه الفاء تحدد جواب إن، ومجموعة في سبعة مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس. فقال فاتبعوني، اسمية طلبية، هذا جملة فعلية فعلها طلبي، وهذه من أعظم الحجج على أهل الباطل، وأنه ليس الزعم أن تحب الله، ليس هذا هو السمو أو الرفعة أو الشأن، ليس أن تحب الله، لأن اليهودي يزعم محبة الله، والنصراني يزعم محبة الله، ويعني أي إنسان إذا خاطبته فيزعم محبة الله، ولكن الشأن والسمو والعلو والرفعة أن العكس، أن يحبك الله، أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا طبقت جواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله، يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال المولى سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الهاء عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل أو هنا للتخيير، يعني إما أن تصيبهم فتنة وإما أن تصيبهم عذاب أليم، نقول هنا أو هي لمطلق الجمع يعني بمعنى الواو أي تصيب. لذلك الإمام أحمد فسرها قال تصيبهم فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، تصيبهم فتنة في الدنيا الذي يحارب. ولذلك يعني كثير من شبابنا إذا أحيا سنة في مسجد فيأتي لك المنهج الخربان، يقول لك أكثرت لنا فتنة، تريد أن تحيي سنة إحياء سنة ويجي يقول لك أكثرت لنا فتنة، فالعوام أنكروا علينا. جوابك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وليس الموافق، ليس الداعي إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الفتنة، وهذا هو المنهج الصحيح. بينما الذي يصيبك إذا أحييت سنة وقامت القيامة على رأسك، ما أصابك هذا ابتلاء وليس بفتنة، وهذا ابتلاء تنظر فيه لذنبك، يعني قد يكون عدم الاستجابة من الناس لذنب أصبته، ولأنك صاحب ذنب فالله تبارك وتعالى عاقبك بعدم الاستجابة يعني استجابة الناس لهذا يعني لما فعلته. فالشاهد أن المقصود هنا فتنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، والأدلة كثيرة في أن العقيدة وأمر الدين كله يجب أن يستمد من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها توسم بالعصمة، يقدر الإنسان يتعجب من هذا الكلام، كيف يقال توسم بالعصمة وأنها معصومة، ويوجد أخطاء في أفراد مؤلفات أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ يوجد بعض العقائد يعني من بعض المؤلفات التي ألفها أهل السنة والجماعة فيها أخطاء في مسألة العقيدة، وردها العلماء وبينوا أن هذا خطأ أو هذا لفظ محتمل يحتمل معنى باطل فلا يصح وضعه في عقيدة أهل السنة والجماعة، كما سيأتي من خصائصها، من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة الدقة في اللفظ والمعنى. فنقول كيف يكون توسم بالعصمة وقد حدث أخطاء؟ نقول مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في مقابل مجمل عقيدة أهل الباطل توسم بالعصمة. لماذا؟ لأنها مستمدة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح والإجماع، على يعني والإجماع ومبناها فهم السلفي الصالح. فليس المقصود مؤلفات أفراد أهل السنة، المقصود مجمل ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في العقائد يوصف به أو يوصف بماذا؟ بالعصمة، لأن مبناه الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لكن إذا جئت بعقائد أهل الباطل فإنها لا توسم بهذا الوصف، ولا يمكن أن يقع عليها مثل هذا الوصف، لأن مبناها ليس الكتاب والسنة، مبناها الخرافات والحكايات والأساطير والتجربة ويعني الأحاديث المكذوبة والموضوعة وغيرها. ميزة أهل عقيدة أهل السنة أو تتميز عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا بأنها عقيدة وسط بين بقية العقائد الأخرى التي انحرفت إما إلى الغلو إما إلى التقصير. فانحرافها إما أنه غلو في دين الله وإما أنه تقصير في دين الله عز وجل، فهي وسط ما بين بقية الفرق، كما أن الدين الإسلامي وسط بين بقية الديانات يعني الديانات غير الإسلامية. فبقية الديانات اليهود يرون الحائض لا تؤكل ولا يشرب معها ولا تجالس ولا تجامع ولا يفعل معها شيء، تهجر هجرا كليا. والنصارى يفعلون كل شيء مع الحائض، المجالسة والمؤاكلة ويشرب معها ويجامعها ويفعل كل شيء. وأهل الإسلام لا، يجالسونها يؤكلونها يشاربونها لكنهم لا يجامعونها. فليسوا كاليهود، هم وسط ما بين اليهود والنصارى. أهل السنة كذلك هم وسط بين الطوائف الأخرى، ففي باب الأسماء والصفات هم وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون صفات الرب سبحانه وتعالى، أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن إبراهيم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري. تعرفوا هذا الرجل ولا لا؟ شكون يعرف عليه أمر يعني قال بالقدر؟ زيد كان فصيح اللسان، كان صاحب لغة عربية. عمر بن عبيد بن باب هذا أبو عثمان البصري هذا يعني كان متعصبا جدا لمذهب المعتزلة أيضا، وخرج مع واصل بن عطاء، اعتزل مع واصل بن عطاء وهو يعتبر من المؤسسين في مذهب المعتزلة. وعمر بن عبيد هذا وصل به التعصب إلى رد النصوص الصريحة التي يعتقد أنها صحيحة، هو يعتقد. وش يقول؟ يقول في حادث الصادق المصدوق أو في ميزان الاعتدال في ترجمته ينقل عنه الذهبي رحمه الله، وش يقول؟ يقول: لو حدثني به الأعمش سليمان بن مهران لكذبته، ولو حدثني به هشام لا كذبته، ولو حدثني به أبوه عروة لكذبته، ولو حدثني به يعني حدثني به ابن مسعود لكذبته، عبد الله بن مسعود لكذبته، ولو حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم أو ابدأ والحق النقطة الحمراء لما صدقته، ولو حدثني به رب العزة. يا إخوان الضلال يعمي صاحبه، يقول أعمى ما يشوفش، يتكلم بكلام يعني إذا مات بعده إلى جهنم، يكري الروح قبالة إلى جهنم وساءت مصيرا. ولو سمعت رب العزة، تخيل هذا الكلام وهذا التحدي ممن يرجى أنه من العلماء، أنه كان رجل قوي في العلوم. ولذلك دائما احنا الشباب يا اخي ماشي العلم بكثرة الحفظ ولا كثرة المسائل، لا، العلم هو الخشية وتقوى الله واتباع العلماء التمسك بهم، وإلا يعني اليوم خالفت في مسألة صغيرة غدوة في مسألة كبيرة فتذهب إلى ما لا يحمد عقبه. لذلك قال ولو حدثني به رب العزة لقلت ما على هذا عهدتنا ربنا، ورد حديث الصادق المصدوق. فهذا من يعني من المعطلة، يعني من جماعة من عطل صفات الرب سبحانه وتعالى. وبين أهل التشبيه، أهل السنة بين المعطلة وبين أهل التشبيه والتمثيل والتجسيم أتباع مقاتل ابن سليمان أبي الحسن الخراساني المفسر، فهم وسط ما بين الإفراط والتفريط. وهذه عقيدة أهل يعني أهل السنة والجماعة، وسموا بمثل هذا الوصف العظيم، أنهم وسط ما بين الجماعتين، ما بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. ولذلك يقول أبو حنيفة، يقول أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، نزع عنه كل ما يدل على وصف. وأفرط مقاتل يعني أو فرط مقاتل يعني في الإثبات حتى جعله مثل خلقه، مثل خلقهم. إذن في باب الأسماء والصفات هم وسط ما بين أهل التعطيل وما بين يعني أهل التشبيه والتجسيم. أيضا في باب خلقه وأمره هم وسط ما بين المكذبين بقدرة الله، يعني القدرية لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، أتباع معبد الجهني البصري وغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان، فهما اللذان أخذا مذهبهما من سوسن النصراني. وبين الذين يجعلون العبد مجردا عن المشيئة والقدرة والعمل، وهم الجبرية، فهم وسط ما بين القدرية والجبرية. أهل السنة والجماعة وسط بينهم، يؤمنون بأن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق لكل شيء من الأعيان والصفات والحركات، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويؤمنون بأن للعبد قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار وليس بمجبور. ففي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد هم وسط ما بين المعتزلة والخوارج وما بين المرجئة، وما بين المرجئة. أيضا هم وسط أيضا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الغالية الذين غلوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعموا لبعضهم العصمة، والذين جفوا عنهم فكفروهم كالخوارج، كفروا بعض الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم. فالغالية مثل من الشيعة، الشيعة أربعة طوائف عند أهل الحديث، عند أهل الحديث الشيعة لا هم أربعة طوائف. الشيعة الأولى الأوائل يسمون بالشيعة المخلصين، الذين يعني يفضلون أبا بكر وعمر ولا يتنازعون في ذلك، يفضلون أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب ولا يتنازعون في ذلك. فهؤلاء الطائفة الأولى التي أحدثت في ابتداء الأمر، هذا يسمون الشيعة المخلصون، يعني الذين هم على الجادة. وأنت تقرأ في ترجمة بعض الرواة ستجد أحيانا يقولون مثل شريك بن عبد الله بن نمير بن أبي نمير، عفوا، ومن رجال مسلم. شريك بن عبد الله بن أبي نمير هذا كان يوصف بأن بالتشيع، ثم إذا قيل له أيهما أفضل، أبو بكر وعمر أم علي، قال أبو بكر وعمر على المنبر صاحبها، قال أبو بكر أفضل وعمر أفضل من علي بن أبي طالب. فقيل له أنت من الشيعة وتقول هذا الكلام، قال قد قاله إمام الشيعة علي بن أبي طالب على منبره في الكوفة، قال أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال أفنكذب إمام الشيعة وهو علي بن أبي طالب، وذكر هذا. فالشيعة الفرقة الأولى هي الشيعة المخلصة أو الشيعة المخلصون، وهم الذين على منهج أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يحبون أكثر يعني علي بن أبي طالب محبة قلبية، ميل قلبي فقط، وإلا من حيث التفضيل يفضلون، يستندون إلى الأدلة. والفرقة الثانية قريبة من هذه، وهم الشيعة المفضلة، وهؤلاء يفضلون عليا على سائر الصحابة دون تكفير أحد منهم، ولا انتقاد ولا سب ولا بغض أحد منهم. هؤلاء يسمون بالشيعة المفضلة. ثم الشيعة السابة، فرقة الثالثة، الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليسير منهم، بعضهم أوصلهم إلى ثلاثة، بعضهم إلى أربعة، والبعض الآخر إلى 17 صحابي، والباقي كله يسبونه ويرون أنه يعني زاغ وأنه ارتد، أو يرون أنه فسق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ علي بن أبي طالب أن ابن السوداء هذا يسب أبا بكر وعمر فطلبه ليقتله فهرب ابن السوداء من علي بن أبي طالب، ما يدل على أنه كان ينكر مثل الشيعة السابة. وهذه الفرقة الثالثة. الفرقة الرابعة وهم الشيعة الغلاة الذين يكفرون الصحابة ويقولون بألوهية علي بن أبي طالب، وهم الاثنى عشرية، هؤلاء الذين ابتلين بهم في هذا العصر، ابتلين بهم في هذا العصر، وهم مجوس، وهم عباد النار جاءوا بصورة أخرى. متأمل فيهم سيجد أن هؤلاء حتى وإن ادعوا أفضلية علي بن أبي طالب فهم يطعنون فيه. كيف يكون ذلك؟ هو يدعي أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، وأن هذه المسألة مسألة عقدية بحتة، تفضيل أبي بكر علي على أبي بكر وعمر، وأنه كان يجب أن يكون الحكم لمن؟ لعلي بن أبي طالب. هذا هو زعمهم، هذه عقيدتهم. فهل يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد رضي بتحكيم أبي بكر وبأنه هو الخليفة وبأنه هو الأفضل، وكان من يعني من مشورة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يشاوره في أموره، يعني تطعن في علي كأن عليا استعمل التقية في يعني في دائرة أبي بكر وفي دائرة عمر وفي دائرة عثمان ولم ينكر. لذلك نقول حتى ادعاؤهم لتفضيل علي بن أبي طالب هو طعن فيه، هو طعن فيه، ويريدون أن يجرحوا شهودنا كما قال العلماء. والجافية الذين يعني كفروا عثمان بن عفان وقتلوه من أجل الأموال، لأنه قالوا أعطى أقاربه المال، هم خوارج، أعطى أقاربه، قسم الغنيمة فأعطى لأقاربه ولم يعطي بقية الصحابة، فكفروه لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. فأهل السنة وسط ما بين الغالية والجافية، ما بين الغالية والجافية، فهم متمسكون بفضل أبي بكر أنه أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح. عقيدة أهل السنة والجماعة تميزت بالدقة من حيث الألفاظ والمعاني، وهذه مهمة جدا. أهل السنة والجماعة في عقيدتهم دقيقون في الألفاظ والمعاني، لا يضعون لفظا يحتمل معنى باطل، يحتمل الحق ويحتمل الباطل، لا يضعونه في عقيدتهم، بل يحذرون منه، يقول هذا لفظ محتمل. ولذلك نجد الإمام أحمد قال اللفظية مبتدعة، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يحتمل أن يراد به الصوت ويحتمل أن يراد به الكلام اللي هو كلام الله عز وجل، وبالتالي لما احتمل قال اللفظية مبتدعة، فأدرجهم من يعني من ضمن أهل البدع، سدا لهذا الباب، سدا لهذا الباب. الإيمان هل هو مخلوق ولا لا؟ إيمان، الإيمان الذي هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، هل هو مخلوق ولا لا؟ أحدث مثل هذا في عصر الإمام أحمد، زكى الإمام أحمد عبد الوهاب بن وراق، زكى عبد الوهاب بن وراق وقال هذا من العلماء خذوا عنه. وهنا نحب وقفة دائما كي نوصل مثل هذه المواضع تربية لأنفسنا ولشبابنا. عبد الوهاب بن الوراق هذا شهد له من بالعلم؟ الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة. تلو كان تتبع ترجمة الإمام أحمد ستجده تكلم في أفاضل لما قال، لما زاغوا في مسألة الخلق بالقرآن، أو قالوا بمسألة الخلق، لا نقول زاغوا، نقول قالوا بمسألة الخلق، علي بن المديني وأيوب وغيرهم من العلماء، يعني قالوا بها قهرا، قهروا من طرف الحاكم ولذلك قالوا بها، والإمام أحمد ثبت فكان يتكلم فيهم. لكن بينما تجده يزكي مثل عبد الوهاب الوراق هذا وقال لهم هذا عالم خذوا عنه، لأنه كان ثابتا، يعني بقي على منهج أهل السنة والجماعة عبد الوهاب الوراق وهو طالب علم صغير، فلما واصل يعني وكبر في العلم وبقي على منهجه زكاه. لذلك احنا نقول ناخذ من هذا تزكية الإمام أحمد لعبد الوهاب الوراق، وأن أنه في عصر عبد الوهاب الوراق هذا وكان الإمام أحمد عايش، جاء أناس من وراء النهر جاءوا إلى بغداد وقالوا الإيمان مخلوق، القرآن خلاص عرفنا أنه كلام الله ليس بمخلوق، والإيمان مخلوق ولا لا؟ فعبد الوهاب الوراق وشيدين قال هذه مسألة لا يقدر لها إلا الإمام أحمد، مع أنه زكاه وقال لهم هذا عالم خذوا عنه، كان يستطيع أن يجتهد ولا لا؟ وإذا حدثه الإمام أحمد يقول له أنا اجتهدت، الله غالب اجتهدت، وانت قلت أنا من العلماء ولي أجر. لكن هو لما زكاه زكاه وهو يعرف أن هذا الرجل إذا وصل إلى معرفة قدر نفسه يعرف قدر نفسه. هذه نقطة نأخذها من هذا القصة، أن كل إنسان لابد أن يعرف من هو، قدر نفسه. أنت شحال توزن في العلم وشحال توزن في الدعوة إلى الله، ما تجرأش، مش غير يقولوا. قال واحد يعني تجد شبابنا يتجرؤون على من هو أكبر، قلت الإمام مالك يرى هكذا، أو بعد الإمام مالك هم بعد، يعني ما تقدرش تقول مثل هذا الكلام، هذا يعني كلام ليس من منهج طالب يريد الوصول إلى الذروة ويريد الوصول إلى طبقة العلماء، وتجده يستهين بمراتب أهل العلم. من يكون الإمام مالك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ يعني بعد وفاة الإمام مالك جلس أحد الشباب في فتوى، في مجلس الفتوى، جاء عبد الملك بن المجيشون أظن، قيل يعني في ترتيب المدارك قال هذا، فجاء مر قال لأنظرن إلى علم الرجل. الناس هابت كل في الجلوس في مجلس الفتوى، ما حبوش يجلسوا. مالك لا يفتى وهو في الماء، لا يفتي أحد وهو في المدينة، حيا وميتا. جاء واحد وقعد من الشباب، كي قعد عبد الملك بن المجيشون في حلقته قال هذا الشاب المغرور الذي لم يذكر اسمه وش يقول، قال أخطأ مالك في هذه المسألة. قام عبد الملك بن المجيشون لأنه يعرف قدر الإمام مالك، قالوا مثلك يخطئ الإمام مالك؟ مثلك ومثل الإمام مالك كمثل رجل بال بين نهرين فرغ بوله فظنه نهر ثالث. لا تقل أخطأ، قل الصواب في المسألة كذا، أدب تعلم، لا تخطئ العلماء على رؤوس الأشهاد. أخطأ الإمام مالك، أخطأ الشافعي، لماذا تقول هذا الكلام وأنت لست في حاجة إلى القول لهذه العبارة؟ فأول شيء نأخذه هو معرفة الإنسان قدر نفسه. عبد الوهاب الوراق عرف قدر نفسه لما وصلت المسألة كبيرة، وقبلها سبقتها القرآن كلام الله مخلوق، فتنة عظيمة، أنا لا أفتي، نرجحها لمن هو أعلم. قال اذهبوا إلى إمام أهل السنة هو الذي يفتيكم فيها. لما ذهبوا إلى الإمام أحمد وش دار الإمام أحمد؟ قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. جهم بن صفوان هو الذي أحدث هذا الأمر في أثناء فتنته، أثناء فتنته. إذن نقول أهل السنة والجماعة امتازت عقيدتهم بماذا؟ امتازت بالدقة في اللفظ والمعنى، ألفاظها لا تحتمل الباطل والمعاني لا تحتمل الباطل. لا إذا كان وجد معنى يحتمل الباطل فإنك تجد أهل السنة أنفسهم هم الذين يحاربون هذا المعنى ويبينون، لأنها عقيدة، يبينون أن هذا المعنى خطأ ويردونه ويردون عليه. يعني اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة في حق المولى سبحانه وتعالى لا بإثبات ولا بنفي، مثل الجسم مثلا، هل الله عز وجل جسم أم لا؟ هل الله تبارك وتعالى ينتقل يخلو العرش فينتقل السماء الدنيا؟ فقالوا هذه ألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بإثبات ولا بنفي. لا تقول الله عز وجل ليس بجسم ولا تقول الله عز وجل هو جسم، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة بإثبات ولا بنفي. هذا دقة ولا لا؟ دقة في اللفظ والمعنى، تقعيد صحيح، يحافظون على كل حتى النفي الذي لم ينفيه الله ولم ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ولا في السنة لا ينفونه حتى ينفيه الكتاب والسنة أو الإجماع. لكن المعنى إن كان يدل على الكمال وهو ما تدل عليه باب أبواب إثبات الأسماء والصفات فإننا نثبته. إن كان الجسم هذا المراد منه الذات وأن الله عز وجل موجود، ليس كالجهمية الذين ينفون قالوا يعني الله عز وجل ليس بموجود لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يعني لا عدم، جعلوه منه ولا موجود ولا معدوم أصلا فحتى قال الأمير هؤلاء فقدوا ربهم أو أضاعوا ربهم. وإن كان المراد بالجسم هو الأعضاء المركبة وأنه لا يمكن أن يستغني عضو عن عضو فهذا نقص في حق المولى فلا يثبت في جانب المولى تبارك وتعالى. إذن هذه الأمثلة حتى الشرك الأصغر هو مظنة إلى الشرك الأكبر، هو محرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، لأنه من أعظم الفروق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ما هو؟ أن الشرك الأكبر تحريمه تحريم مقصد، بعثت الأنبياء والرسل وأنزلت الكتب وأقيمت الدنيا من أجل أن لا يقع هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر حرم، لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر حرم. فهذه كلها تتميز بها أهل السنة والجماعة، دقة في اللفظ والمعنى، لا يخوضون إلا إذا خاض أهل البدع، أهل الباطل خاضوا في لفظ معين فإنهم يجعلون له ضابط ويضعونه في عقيدتهم. يعني في الأصل ما كانوش لم يكونوا يناقشون في مسألة القرآن هل هو كلام الله أم هو مخلوق في الأصل، لكن لما خاض الجهم وأصحابه خاضوا في هذه المسألة خاض مع أهل السنة وجعلوا لها ضابط يضبطها، هذا الضابط لا يحتمل الباطل بل هو معنى يحتمل الحق. فهذا ما امتازت به أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة.